و
لن أقول أسرار.
فإنه سوف يتكلم اليوم عن الأدب المصري المعاصر. تفضل يوسف.
شكرا يا كامرون. أنا طبعا الأسبوع الأول من الفصل الدراسي دائما مليء بالمشاغل والتوقعات وخيبة الأمل وخيبة التوقعات والبحث عن منهج مناسب وكل هذه الأشياء. ولذلك وافقت على أن أتكلم اليوم عن موضوع كبير جدا لكي تكون عندي حرية في اختيار ما أقوله، وأيضا أستخدم تيار الوعي stream of consciousness. أوكي، وأنت تعرف من فوكنر stream of consciousness، تيار الوعي. الوضع الأدبي الآن في العالم العربي وفي مصر تحديدا هو وضع مليء بالتناقضات والديناميكيات المختلفة التي سأحاول نقل هذه الصورة إليكم. لمدة طويلة جدا كان العرب يقولون إن الشعر ديوان العرب، ومعنى ديوان هنا هو الذاكرة الجمعية، التاريخ، الضمير، كل هذه الأشياء كان الشعر يمثلها بالنسبة للعرب. وحتى وقت قريب يعني منذ 150 عاما كان النثر مقصورا على بعض الرسائل الأدبية الفنية التي تتناول موضوعات مختلفة، بعضها عام وبعضها خاص. ونذكر على سبيل المثال هنا مثلا أعمال الجاحظ وأعمال الغزالي وأعمال ابن رشد وأعمال كثير من الكتاب الذين كانوا يستخدمون النثر أساسا كوسيلة لتوصيل فكرة أو فيما أو موضوع للنخبة التي أولا تستطيع القراءة، يعرفون القراءة والكتابة، وثانيا يستطيعون شراء هذه المخطوطات، لأن هذه المخطوطات كانت تكتب بخط اليد. فإذا أردت أن تقرأ رسائل الجاحظ أو رسائل ابن حزم فيجب أن تستأجر أو تؤجر كاتبا، وكاتب هنا ليس بمعنى author ولكن بمعنى scribe، وهذا الكاتب ينسخ أي ينقل المخطوط من مخطوط آخر. وبهذه الطريقة فإن النخبة المثقفة قليلة ومحدودة، ولا بد أن يكون هناك هدف معين من الكتابة. لم تكن كتابة الأدب بالنثر شيئا منتشرا كنوع من الفن، كالكتابة من أجل الكتابة، كان لابد أن يكون لها موضوع. وعندما لم يكن هناك موضوع فإن الكاتب يتخيل أو يكون عنده صديق ويقول له: اعلم يا أسامة يا أبي العظام أن الغرام يبدأ بنظرة واحدة، وأنا سأحدثك في هذه الرسالة عن الحب وأنواعه. وهذا يعطينا مثلا كتاب ابن حزم طوق الحمامة مثلا، لأنه لم تكن هناك فكرة أنني أكتب لجمهور واسع، كانت الفكرة أنني أكتب لأناس بعينهم. فمن هنا حيلة الرسالة كانت حيلة جيدة، كانت وسيلة ليقول الكاتب أنا أفعل هذا ردا على سؤال. وهذا لم يكن وقفا على النثر العربي فقط، بل كان نجده في كبرى الأعمال النقدية الأولى في فن الشعر لهورس مثلا. هو يكتب لشخص لا نعرف إذا كان هذا الشخص حقيقيا أم افتراضيا، ويقول: تسألني عن الشعر، اعلم أن الشعر كذا وكذا وكذا، اعلم، يعني كان هناك محتوى ومبرر لكتابة هذه الأعمال للتواصل مع أشخاص بعينهم أو مع طبقة معينة هم الكتاب والقراء والمثقفين الذين كانوا يحترفون الكتابة. الكتابة كانت مسألة مهمة، كانت أي شخص يعرف القراءة والكتابة كان يمكن أن يعمل كاتبا، والكاتب أحيانا كان قريبا جدا من سدة الحكم، لأن الحاكم ربما لا يعرف الكتابة، أو ربما يعرف الكتابة ولكن بصورة سيئة، ولذلك فهو يستأجر شخصا آخر. صنعته الأساسية هي الكتابة، وكان هؤلاء الناس يصلون إلى مراتب عالية لقربهم من الحكم. هذه الوظيفة لم تنتهي من حياتنا هنا في أمريكا. على فكرة هناك speech writer للرئيس، يعني هل الرئيس لا يعرف أن يكتب؟ هو يعرف، ولكن لا، ليس بوش، ولكن أوباما. أوباما يعرف كيف يكتب، والدليل على ذلك أنه كتب كتابين، وأن هذين الكتابين بيعا بشكل منتشر، وأينما تذهب في وول جرينز تجد أحلام من أبي، وتجد شجاعة الأمل. شجاعة هي ما اسمها بالإنجليزي؟ جرأة الأمل، جرأة وليس شجاعة. فالكتابة يعني طبعا صعب جدا أن يجلس كاتب ليكتب للرئيس الأمريكي خطابه بالشعر، يعني هذا سيكون مضحك. أو يعني هناك بعض الناس الذين كتبوا شعرا ونثرا في نفس الرسالة، رسالة الغفران مثلا مليئة بالأشعار وطبقات الشعراء واختلاف يعني النسق الشعرية. بعد هذه المقدمة الطويلة أدخل إلى الموضوع. قلنا إنه حتى وقت قريب كان الشعر هو ديوان العرب، أي أن العربي ذاكرته وضميره وقيمه وفلسفته كلها موجودة في الشعر. في الخمسينات وبداية الستينات بدأ بعض الكتاب يكتبون النثر الفني كما كان يكتبه الجاحظ وغيره، ولكن في صورة روايات للطباعة وللنشر على مستوى جماهيري. أقصد بهؤلاء ناس مثل علي أحمد باكثير ومصطفى لطفي المنفلوطي وعبد الحليم محمود عبد الحليم عبد الله، وطبعا أهمهم الذي حاز شهرة أكبر كان نجيب محفوظ أو نجيب محفوظ كما يسميه المصريون. ونجيب محفوظ في الواقع عندما نقرأ أعماله الأولى فسنجد أن هناك وعي بما يكتبه، وعي لغوي، هو لا ينقل فقط، وهناك يعني تلاشي تقليل تدريجي للمحسنات البديعية، ولكن نجد بعض هذه المحسنات البديعية في أعمال نجيب محفوظ الأولى. نجيب محفوظ إذن كان يكتب، يؤلف من ذهنه روايات وينشرها مكتبة مصر ويقرأها مثلا حوالي بالكثير على الأكثر 3000 شخص. الطبعة الواحدة كانت لا تزيد عن 3000 شخص، رغم أن الكتب في الخمسينات والستينات كانت رخيصة جدا. يمكن أن نجد كتب من هذه المرحلة بثلاثة قروش، والقرش أصبح غير عملة، يعني إذا أعطاك أحد قرش ارميه، يعني ليس مفيدا في أي شيء. فإذا لا نقول حتى 3 بنيز، يعني 3 بنيز لها قيمة أكثر من 3 قروش و5 قروش، وعندما تكون رواية كبيرة ربما 20 قرشا. ومع ذلك كان عدد القراء قليلا، لأنه فكرة قراءة الروايات كانت تمثل لبعض الناس خصوصا المحافظين أو المتدينين نوعا من المياعة، نوع من الطرف الذي لا يمكن أن نقبله في حياة جادة ومستقيمة وتفعل كل شيء لهدف محدد. لم تكن القراءة الحرة منتشرة كما هي الآن، وسأتحدث عن أسباب بعض هذا الانتشار وأقول إن أسعار الكتب زادت جدا، أصبح متوسط سعر الكتاب ربما 15 أو 20 جنيها، وهذا معناه نصف كيلو لحمة. فالأب عندما يدبر ميزانية البيت يقول أقرأ ميرامار أم أشتري نصف كيلو لحم لعائلتي؟ ف يعني ازداد عدد المؤلفين، ولكن ازدادت أيضا نفقات وأسعار الكتب، إلى أن حدث منذ حوالي 15 عاما أن بدأت السيدة سوزان مبارك برنامجا اسمه القراءة للجميع. وهذا البرنامج الذي بدأه واحد من أخلص أصدقائي واسمه سمير سرحان، كان يشتري من المؤلفين أو من الناشرين حقوق الطبع ل100,000 نسخة. الثمن الأصلي كان مثلا 20 جنيها، هو يبيع الكتاب بجنيه واحد. صحيح الطباعة كانت سيئة، وصحيح نوع الورق لم يكن جيدا، لم يكن مثل هذه الكتب الأنيقة التي نقرأها الآن، ولكن كان الناس، بدأ الناس يقرؤون. بدأت كل أسرة تكون مكتبة، بدأ هذا التقليد واسمه مكتبة الأسرة. وفي البداية اقتصر النشر في هذه السلسلة على الأدب وعلى الروايات على وجه التحديد، ثم بعد ذلك بدأوا يطبعون دوائر المعارف. مثلا هناك نسخة مترجمة لدائرة المعارف الإسلامية، إنسايكلوبيديا أو إسلام، هناك نسخة عربية مترجمة ولكن بتعليق. يعني إذا كان برنارد لويس مثلا كتب عن موضوع وترجمه فلان الفلاني، هذا الفلان الفلاني أو المحرر يقول، يعني هم ينقلون الكتابة كما كتبها برنارد لويس، ولكن يعقبون عليها، يقولون في هذا الجزء هو أخطأ، هو لم يكن عادلا، لم يكن منصفا، وهكذا. فدخل مكتبة الأسرة دائرة المعارف الإسلامية قصة الحضارة لويل ديورانت ب5 جنيهات كل جزء، 5 جنيهات يعني 90 سنت كل جزء، ليس مجلد ولكن يعني غلاف من الورق، ولكن الطبعة كاملة. تاريخ مصر لسليم حسن أيضا في حوالي 30 مجلدا. بدأت حركة أيضا في خارج القاهرة، لأن النشر، نشر تعرفون publishing، كان متركزا على القاهرة، وإلى حد ما كان هناك دور نشر صغيرة إقليمية في طنطا وفي الإسكندرية وفي بعض عواصم المحافظات. تزامن مع مكتبة الأسرة هيئة جديدة اسمها هيئة قصور الثقافة، التي حلت محل الجامعة الشعبية التي بدأتها بعض الإرساليات الأمريكية التبشيرية، وكانت تقدم بعض المعارف والعلوم في المساء، لمن يريد وبأسعار رخيصة جدا. الجامعة الشعبية يعني انقرضت او اختفت من الوجود، وحل محلها ما يسمى بالهيئة العامة لقصور الثقافة وقصر الثقافة Culture House والCulture Palace، كان موجودا تقريبا في عواصم كل المحافظات. وإلى جانب الأنشطة المختلفة التي قدمتها قصور الثقافة أو الهيئة العامة لقصور الثقافة مثل المسرح والموسيقى والنحت والرسم والتصوير وكل هذه الفنون، إلى جانب هذا كانت تصدر سلاسل شهرية، وهي سلاسل جميلة جدا ورخيصة جدا. ولكن المشكلة، وهنا يشتكي القاهريون من أنهم لا يستطيعون الحصول عليها لأنها موجودة في المحافظات الأخرى، وبدأت تنشر الروايات، بدأت تنشر الأشعار، كان هناك مجلة اسمها الثقافة الجديدة. خلق هذا المشروع، مشروع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعيا أكبر على مستوى الجمهورية بأن الأدب مقبول، الأدب ليس تضييعا للوقت، الأدب يمكن أن يهذب الأخلاق، الأدب ممكن أن يفتح الأذهان على وجهات نظر مختلفة. إلى جانب هذه الطبعات الشعبية، عندما نقول طبعات شعبية باللغة العربية نعني طبعات رخيصة، يعني ليست شعبية بمعنى popular ولكن بمعنى رخيصة. فبدأ هذا الوعي باقتناء الكتب، اقتنى يقتني to acquire، بدأ الوعي عند عدد كبير من المصريين باقتناء الكتب وليس قراءتها فقط ثم إعادتها إلى المكتبة العامة مثلا. انتشرت أيضا ظاهرة جديدة، يعني ظهرت إلى الوجود ظاهرة جديدة، هي مؤتمرات أدباء الأقاليم، وغيروا هذا الاسم الآن إلى مؤتمر أدباء مصر، لأن الأقاليم هي مصر، ولكن الأقاليم هي مصر ما عدا القاهرة، فهم غيروا هذا الاسم الآن إلى مؤتمر أدباء مصر، ويعقدون المؤتمر كل سنة في محافظة مختلفة، ويكون هناك إلقاء للشعر وأبحاث عن الأدب وقراءات لأعمال، وتطبع هذه المداخلات، هذه المساهمات في كتاب أو أكثر في نهاية المؤتمر، وبذلك يعرف الناس مثلا في محافظة أسيوط ما يكتبه الناس في محافظة الغربية أو الشرقية أو المنوفية أو أي من هذه الملاحظات، وهم زادوا أعتقد 5 محافظات جديدة. فالاتجاه الى النشر سواء في الاقاليم او في القاهرة لاعداد كبيرة هي ظاهرة حديثة جدا. يعني ليس معنى هذا ان الناس لم يكونوا يشترون الكتب قبل هذه الظاهرة، ولكن ليس 100,000، يعني 100,000 وتنفد في يومين او 3 ايام لانها رخيصة، وكما قلت متنوعة، والان تنشر اشياء عن الكيمياء واشياء عن الفيزياء واشياء عن الفلك واشياء علمية وما الى ذلك. والى جانب النشر المحلي فايضا منذ حوالي 40 سنة اعتقد، لاني حضرت ربما اول او ثاني معرض القاهرة للكتاب، الى جانب هذا النشر في القاهرة والاقاليم بدأنا ايضا كل عام نستضيف مؤتمرا، يعني معرض والى جانبه مؤتمر. تعرفون معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، فرانكفورت انترناشنال بوك فير، تقريبا هو كان الاصل الذي فلد في كثير من الدول العربية، ولكن هذا بدأ في مصر منذ اكثر من 40 عاما وانتشر الان الى حتى الامارات الصغيرة. كل امارة تعمل معرض دولي للكتاب وتدعو الناس، وانا دعيت العام الماضي الى معرض ابو ظبي للكتاب ودفعوا لي نقود، دفعوا باليورو، وكانت المشرفة على المعرض المانية وكل شيء الماني. يعني ولكن يعني هو بدأ من outsourcing insourcing، يعني كيف نعمل معرض ممتاز للكتاب، نذهب الى احسن معرض في العالم ونحضره. تعالى. الى جانب هذا بدأت ايضا مؤتمرات سنوية. don't fall asleep. اوكي. الى جانب هذا بدأت مؤتمرات سنوية لأول هذه المؤتمرات في القاهرة كان للرواية. وهل تعرفون من فاز بأول جائزة للرواية العربية؟ تفضلي.
كمال غيتاني الذي ترجمته؟ واحد الذي ترجمته؟
لا. تسمعون عن عبد الرحمن منيف؟
الحمد لله.
كان أولا أعلن نجيب محفوظ أنه لن يترشح لهذه الرواية لأنه أكبر من هذه المسائل، لأنه حصل على نوبل، شيء فريد من نوعه. فأول دورة اختاروا عبد الرحمن منيف، وعبد الرحمن منيف مولود لأسرة سعودية عراقية، وأعتقد أن أمه كانت عراقية مسيحية، ليس لهذا دخل، ولكن أنا زرته في دمشق وسألته في قصة حب مجوسية، ما هذا الإحساس بالذنب المسيحي جدا جدا جدا. قال لي ابحث عن الام. فانا ارشح لكم قصة حب مجوسية للقراءة، لانه اعمال عبد الرحمن منيف الاخرى طويلة جدا، اي مثل مدن الملح 5 اجزاء. فلو بدأتم بقصة حب مجوسية ربما تحبون عبد الرحمن منيف. ثاني مؤتمر للرواية العربية حدثت فضيحة دولية، فضيحة كبيرة. المؤتمر اختار صنع الله إبراهيم ليعطيه الجائزة، وسألوا صنع الله إبراهيم هل ستقبل وستحضر؟ قال نعم. وذهب عبد الله إبراهيم إلى صنع الله إبراهيم إلى دار الأوبرا المصرية، وهناك أمام عدسات كاميرات التلفزيون ووزير الثقافة والسكرتير العام للمجلس الأعلى للثقافة وكل هؤلاء وهيئة التحكيم التي كان فيها رأسها الطيب صالح من السودان. قالوا واصطحب زوجته وقال لها عندما تشاهدينني أصعد إلى خشبة المسرح اهربي طبعا. اهربي وارجعي إلى البيت. ففعلا فعلت هكذا، خرجت من الأوبرا بسرعة واخذت تاكسي إلى بيتهما في مصر الجديدة، وصعد إلى المسرح. وبعد أن قال جابر عصفور خطابه عن أهمية صنع الله إبراهيم واستحقاقه للجائزة و قال أخرج صنع الله إبراهيم رسالة كان قد كتبها من جيبه، وقال أنا لا أقبل هذه الجائزة لأنكم لا تستحقون أن تعطوا أي شخص جائزة، لأنكم حكومة فاسدة أفسدتم الزراعة والتعليم والطب والهندسة، فكيف تجرؤون على إقامة مؤتمر للثقافة وتعطوا جائزة؟ أنا لا أقبلها. وقف أعضاء لجنة التحكيم تصفيقا. وكان مسألة غريبة جدا، ووزير الثقافة طبعا الدم هرب من وجهه وامتقع من وجهه وقال الآن تعرفون أن في مصر ديمقراطية وأن في مصر حرية رأي، إننا نسمح لهذا الشخص أن يقول هذا الكلام في دار الأوبرا المصرية. بعد عامين أعطوا الجائزة للطيب صالح، وهم الآن يعقدون مؤتمرا للرواية ثم مؤتمرا للشعر. الشعر هذا مشكلة كبيرة. أحمد بن معطي حجازي، هل تعرفونه؟ أحمد بن معطي حجازي من كبار الشعراء المعاصرين، وبدأ يكتب الشعر الحر في أواخر الأربعينات
وأوائل الخمسينات. وما المشكلة؟ أوكي. وكان يكتب ما يسمى شعر التفعيلة، أي أنه خرج من البناء العمودي للقصيدة، شطرة وشطرة وهناك قافية ألف ألف ثم لا سوري ألف باء ثم باء 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 إلى آخر القصيدة. ولهذا السبب نعتقد أن العرب لم يستطيعوا أن يكتبوا ملحمة شعرية كالشاهنامة مثلا، لأنه مقيدين بهذه القافية، قافية رايم أستورايم من أول سطر إلى آخر سطر. والقواميس العربية الأولى كتبت وجمعت لمساعدة الشعراء، ولذلك كان الترتيب القاموس من آخر حرف في الكلمة وليس من أول حرف، لأن هذا يساعد الشعراء، كان موجها للشعراء. أنا كيف أجد قافية مثل البيداء أم الليل أم الخيل؟ فأنظر في قسم اللام الخيل والليل فأجد مرادفات، ليس مرادفات ولكن كلمات تنتهي بنفس الحروف وبنفس الوزن. فالمهم في سنة 1946 كان هناك كوليرا منتشرة في مصر، وكانت هناك شاعرة تسكن في بغداد اسمها نازك الملائكة. نازك الملائكة كتبت قصيدة عن الكوليرا، ولكن لم تلتزم بالقافية والوزن الموحد الذي كان سائدا قبل ذلك. طبعا هناك كما ستعرفون إذا أخذتم الكورس مع الأستاذ مصطفى كمال أنه كانت محاولات قبل ذلك لكسر هذا البناء التقليدي في الأندلس في الموشحات والأسجال وما إلى ذلك، وسنتكلم عن صفه بعد أن أكمل كلامي. خرجت ولم تلتزم بطول واحد، بعدد حروف معينة، يعني كان ممكن لسطر أن يكون 10 كلمات والسطر الذي يليه كلمتان والسطر الذي بعد ذلك 15 كلمة وهكذا. ولكن من ضمن من داخل بحر واحد، بحر في اللغة الشعرية يعني متر تقريبا، فالالتزام بالبحر ولكن التخلص من القافية. اوكي، فكتبتها في 46، وكتب ايضا بدر شاكر السياب في نفس السنة او بعدها بقليل، لا احد يعرف متى كتبت بالضبط اول قصيدة حرة، ولكن البداية كانت في العراق في بغداد وفي البصرة، بصرة حيث عاش بدر شاكر السياب، وليست بازرة كما يقول يسمونها في التلفزيون الأمريكي، يعني هم يحتلون البلد ولا يعرفون كيف ينطقون اسمه. أليس هذا مضحكا؟ يعني أنا أتحدث إليكم، I'm reporting to you from بصرة، واسمها بصرة بالصاد، بصرة، حاكم البصرة لا يعرف كيف ينطق اسم مدينته. معلش، هذا المهم. كان بدر شاكر السياب يكتب في البصرة بنفس السنة تقريبا، وهو كتب شعرا جديدا بهذه الطريقة. وبعدها بدأ مقلدون imitators، يعني أو أتباع أو ناس أحبوا هذه الفكرة الجديدة، منهم نزار قباني، ومنهم أحمد عبد المعطي الحجازي، ومنهم صلاح عبد الصبور، ومنهم فدوى طوقان، وكثيرون جدا. انتشر هذا الشعر الحر في العالم العربي، وأحمد عبد المعطي الحجازي تقدم للجنة الشعر بديوانه لكي يفوز أو يحاول أن يفوز بالجائزة التشجيعية. وكان رئيس اللجنة عباس محمود العقاد، فكتب على الديوان يحال إلى لجنة النفر، يعني هذا ليس شعرا، لجنة النفر prose committee، it's not my committee، هذا ليس شعرا. الآن هناك اتجاه قوي لما يسمى قصيدة النثر، وقصيدة النثر كما تعلمون، ربما لا أذكر، يعني دراستي في الأدب المقارن كانت بعيدة، ربما كان أول واحد يعني يعطيها هذا الاسم كان بودلير، فوام أمبروز أعتقد، لا أذكر. المهم أنها يعني قصيدة مكتوبة بالنثر، وأحمد عبد المعطي الحجازي الذي رفضه عباس محمود العقاد الآن يقول لكتاب قصيدة النثر: أنتم لستم في الشعر، لا، أنتم لا يمكن أن تأتوا وتلقوا قصائدكم في المؤتمر. فهم هذا العام، ليس عام الرواية ولكن عام الشعر، في القاهرة، أو أول من فاز بجائزة الشعر كان محمود درويش، أول فائز بجائزة القاهرة للشعر. هذا العام لا نعرف، ربما أدونيس في لبنان، ولو أن عبد المعطي الحجازي لا يحب أدونيس جدا، والله أعلم. فهناك يعني اختلافات وخلافات وحروب تقريبا بين شعراء الشعر الحر الذين ثاروا على شعراء العمود وشعراء قصيدة النثر. وعبد المعطي الحجازي كتب في الأهرام مقالة طويلة اسمها الشعر بدون موسيقى ليس شعرا. هذا على يعني شعراء القصيدة النثر سيقيمون في بعد شهرين أو ثلاثة شهور مؤتمرا للشعر البديل alternative poetry، سيتزامن أي سيحدث في نفس الوقت مع مؤتمر الرسمي للشعر. هناك عامل جديد يشجع المشهد الأدبي في العالم العربي ويعطيه ديناميكية أكثر، لأن هناك الآن جوائز عديدة prizes. أكثر من شخص في الخليج وفي مصر دفعوا أموالا كثيرة جدا لأحسن شاعر أو أحسن روائي، بعضها مقتبس من أمريكان آيدول وسموه أمير الشعراء، وأمير الشعراء يذهب ويلقي قصائد والتليفونات ترسل إلى القناة التي تذيع، وعدد التليفونات التي تصوت لشاعر ما يقرر من هو أمير الشعراء. يعني هذا نوع من الجوائز الهزلية، ولكن هناك جوائز حقيقية في الشعر كما في النثر. في النثر الأدبي هناك جائزة مقتبسة تماما، حتى الاسم نفسه اسمها جائزة بوكر العربية. هناك هي جائزة بريطانية لأفضل رواية، فهم قالوا جائزة بوكر العربية وفاز بها بهاء طاهر، فاز بأول جائزة بهاء طاهر عن روايته واحة الغروب التي سيقرأها بعضكم. وهذه الجوائز شجعت عددا كبيرا جدا جدا من الناس إلى الانتقال من الشعر إلى الرواية، لأن هناك $50,000 أو $100,000 إذا فازت القصة، وإذا كانت القصة من الستة الأواخر يقدم، يعني في العربي كنا نسميهم الأوائل، ولكن الآن the finalists الأواخر، يحصل كل منهم على $5,000، مش وحش، يعني رقم معقول. فالحركة الأدبية والثقافية في مصر ناشطة جدا، وإلى جانب المجلات الأدبية وإلى جانب النشر هناك أيضا ندوات مثل هذه الندوة، ولكن مثلا عن رواية أو عن كتاب معين. إذا كنت أنا المؤلف فأنا أقول كلمة صغيرة أو أقرأ جزءا صغيرا من الكتاب، ويكون هناك عادة ناقدان أو كاتبان، وكل واحد منهما يتكلم عن هذه الرواية أو هذا الكتاب. هذا شيء منتشر جدا، والناس يعني يعتقدون أن هذه الندوات والمنتديات هي الممارسة الحقيقية للثقافة، لأن المجلات والجرائد الرسمية مليئة، والتلفزيون المصري والقنوات الفضائية مليئة بأشياء تافهة وسطحية، ولكن المثقفون يعني يلتقون في بعض هذه. وأنا حضرت مع زوجتي السيدة المصون كاي هيكنن، حضرنا ندوة واشتركت أنا في ندوة أخرى عن كتاب جميل جدا أرشحه لكم، اسمه حواديت الآخر، عن كتبه شخص اسمه حسام فخر، ويعيش في نيويورك ويعمل في الأمم المتحدة. وهذا كتاب يعني يذكرنا إلى حد ما بالواقعية السحرية ماجيك رياليزم والغرائبية، ويعني يستخدم الواقع ممزوجا به أشياء يعني لا يمكن تصديقها ولكن تحدث ونصدقها، لأن هذا هو أساسا فن الرواية، أن نخترع أشياء ونصدقها، نقرأ الرواية كما لو كنا نعيش مع أشخاصها عيشة حقيقية. وأتوقف الآن لأعطيكم وقتا ليس طويلا، ولكن لا يوجد شيء بعد الندوة، لأي أسئلة عندكم. ولكن قبل ذلك أحب أن أقول لكم إن معنا الزميل الدكتور مصطفى كمال، أستاذ الأدب العربي في UIC، وحاليا هو يقدم منهجا في جامعة شيكاغو، يلتقي مرة واحدة يوم الجمعة، المحاضرات ستكون باللغة الإنجليزية، ولكن ستكون هناك قراءات بالعربية للأدب الإسباني المسلم أو الأدب الأندلسي. فأرجو أن تلتقوا معه وأن تحصلوا على معلومات خاصة بهذا المساق كما يقولون يسمونه الآن، مساق يعني كورس، لأنه مفيد جدا، خصوصا إذا كان عندكم سنتين أو ثلاث سنوات من اللغة العربية. فهذا هو الأستاذ مصطفى. تحب أن تقف لحظة ليراك الجميع؟ هذا هو الأستاذ مصطفى كمال، وأنا أضمنه ستكون محاضراته مفيدة جدا ومسلية أيضا. والآن أي أسئلة؟ هل توجد أسئلة؟ أتكلم.
أنا عندي سؤال.
تفضل.
عندما تكلمت عن الكتابة في الماضي، يعني كيف كان الكاتب يكتب لقلة من القارئين، وكان غرضه هو التعليم، التثقيف، وليس التسلية. لكن هناك ظاهرة في الأدب العربي طبعا يمكن أن تعتبر هامشية، ظاهرة أدبية مثل ألف ليلة وليلة، مثل سيرة بني هلال، سيرة سيف بن ديزن، سيرة عنترة. كيف تدخل هذا النمط من الأدب داخل تصورك؟
مع الأسف الشديد المؤسسة الثقافية التقليدية كانت إلى عهد قريب، يعني 100 أو 150 سنة، لا تعتبر هذه الأعمال أدبا، وكانت تقول هذا أدب العامة، العامة يقولون هكذا. وعندما يعني ألف ليلة وليلة عرفت في العالم العربي بعد أن ترجمت إلى الفرنسية، بعد أن اكتشفها الفرنسيون. نجيب محفوظ أيضا اكتشف بصورة جادة خارج مصر، اكتشف في إسرائيل وفي لندن وفي باريس، وبعد ذلك بدأ النقاد ينتبهون،
وليس عن طريق الأفلام،
وعن طريق هم لا يعتبرون الأفلام أدبا أو فنا يعني. فأنت على حق، كان هناك أدب شعبي أو لا أريد أن أسميه شعبي في الواقع، لأنه أدب راقي جدا حتى رغم البذاء المتعمدة. يعني في ألف ليلة وليلة هناك استمتاع بذكر الأعضاء الخفية للرجل والمرأة وإطلاق أسماء دلع لها، وتحدث هذه المحادثات بين الرجل وامرأة فتقول ما هذا ويقول ما هذا، ويعني لذلك في البيوت القديمة كانت ألف ليلة وليلة توضع في صندوق مغلق ويحمل المفتاح الوالد، لأنه لا يريد الابن الصغير أن يقرأ هذا الكلام. أنا كنت أتحدث عن الأدب الرسمي تقريبا يعني، ولكن شكرا لإيضاحك. أي أسئلة أخرى؟ لا فهمتم؟ تفضلي.
لم تتكلم عن ظاهرة الكتاب الذي يباع بألاف وألاف وألاف نسخ مثل عمارة يعقوبيان، وهذه الظاهرة
هذه ظاهرة جديدة فعلا، بدأ الكاتب علاء الأسواني يكتب عمارة يعقوبيان، وفي البداية نشرتها دار ميريت في شارع قصر النيل وطبعت أعتقد 300 صفحة 300 نسخة وبيعت على الفور، فأخذها مدبولي وطبع عدة آلاف. على فكرة مدبولي يرحمه الله توفي منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ولكن تبقى مؤسسته قائمة في وسط القاهرة. بدأ يعني أعاد الأسواني ظاهرة كانت موجودة بكثرة في الماضي ولكن اختفت لبعض الوقت، وهي نشر الرواية على حلقات مسلسلة في جريدة الدستور، بدأ ينشر شيكاغو، والناس العاديون الذين لا يشترون كتب الأدب ولكن يشترون جريدة الدستور كانوا متحمسين جدا لهذه الرواية. أخي هو مهندس كهرباء ولم يقرأ في حياته رواية واحدة، لأن هذا لعب، وهو مهندس، والمهندس جاد يتحدث عن الفولتات والأمبيرات والكابلات وكل هذه الأشياء. عندما قرأ رواية شيكاغو في الدستور، وكنت قادما من أمريكا إلى القاهرة وكان في انتظاري وهو يوصلني من المطار إلى البيت، قال لي على فكرة هناك روائي جديد خطير مهم كتب رواية عظيمة اسمها شيكاغو. قلت له نعم، عقد ترجمتها في جيبي. فكان متحمسا جدا، وأصبح الآن يذهب إلى ندوة علاء الأسواني وحضرت زوجتي المصون معي، واضطررنا إلى مغادرة الساعة الثالثة صباحا أربعة صباحا، ويقول أو نحن نجلس هنا إلى الساعة التاسعة صباحا ويشربون البيرة طول الوقت ويأكلون اللحم المشوي والطعمية والفلافل ويتكلمون في الأدب والسياسة وكل هذه الأشياء، وتبدأ أولا بندوة يتحدثون فيها عن موضوعات مقررة. عندما حضرت قال لي تحدث قليلا عن ترجمة الأدب العربي فتحدثت، ولكن بعد كان مجموعة كبيرة من الناس، ولكن بعد ذلك ربما 10 أو 15 ذهبنا إلى فندق غريب في حي عبدين وصعدنا إلى الطابق الأعلى للروف جاردن وجلسنا، وكان هناك تدخين طبعا طول الوقت وبيرة بلا انقطاع، و يعني هذا الحياة الأدبية والثقافية في مصر. المهم أن انتشار هذه الرواية على جمهور كبير بهذا الشكل خلق ظاهرة جديدة، أن الناشرين المتخوفين من ألا يباع الكتاب ينشرون 3000 نسخة ثم تنفد. فعندما كنت في مصر كانت الطبعة 15 لشيكاغو، وواحة الغروب لبهاء طاهر كانت الطبعة 2. أنا متأكد أنه ستكون هناك طبعة 3 ورابعة وما إلى ذلك، وهذا بادرة طيبة، لأنه رغم الفقر الشديد في أوساط المثقفين إلا أن مجموعة كبيرة من المثقفين الذين تخرجوا من مدارس أو جامعات إنجليزية وأمريكية وبدأوا هم أيضا يهتمون بذلك، ومقرهم الآن في المعادي يلتفون حوله ويلتقون مع دار كتب خان، كتب خان في المعادي، ولهم ندوة شهرية، وإلى جانب الندوة المفتوحة مثل هذه الندوة عندهم عروض سينمائية لشبان وما إلى ذلك. ولكن هذا كما قلت من المثقفين الشبان الشب أغنياء، بمعنى الذين عندهم فائض قيمة surplus يريدون أن ينفقوه، وليس عند مثلا طلبة كلية الأداب في جامعة القاهرة حيث شراء كتاب ب30 جنيها هي يعني مسألة كبيرة وصعبة. فالذي يحدث أن الفقراء من هؤلاء المثقفين يشتري أحدهم نسخة ثم يتبادلونها، أو في معرض القاهرة للكتاب يسرقون الكتب. والله هناك بعض المثقفين المحترمين جدا ويحملون شنطة كبيرة، وأقول لماذا هذه الشنطة؟ هذه شنطة لمعرض الكتاب. قلت تشتري كل هذه الكتب؟ قال لا أسرقها.
تعقيد الأسابيع الخمسة
هذه الثقافة الجميع
الثقافة. الذي يريد منكم أن يدرس الأدب المعاصر فسيجد يمكن دراسات أنثروبولوجية ودراسات أدبية ودراسات سياسية، وستجدون الحقيقة في هذه الروايات، ولن تجدوها في الجرائد والمجلات أو في البيانات الحكومية. ستعرفون كيف يفكر المصريون من خلال الروايات. الآن صنع الله إبراهيم كتب رواية هي بريكويل لتلك الرائحة اسمها التلصص فويريزم. وفيها يكتب عن نشاته وطفل صغير وكيف كان يعيش وحيدا مع أبيه في غرفة صغيرة في شقة وكل هذه الأشياء. وفيها ولأول مرة أعتقد هو يكتب بالعامية أحيانا. ثم انتقل إلى موضوع شيق جدا هو رواية تاريخية عن الحملة الفرنسية على مصر واسمها أعتقد العمامة والقبعة. أنا قرأتها ولكن لا أعرف ماذا صحة الوقائع التاريخية، يعني إذا أردت دراستها دراسة جادة فيجب أن أرجع إلى الجبرتي وإلى المؤرخين المعاصرين الذي اعتمد هو عليهم لأرى كيف لون هو هذا التاريخ. وأعتقد أيضا أنه كتب رواية جديدة ربما اسمها القانون الفرنسي أعتقد، وهي يعني تكمل العمامة والقبعة. من الجرائد الأسبوعية المهمة جدا 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 لمتابعة الحركة الأدبية شيء اسمه أخبار الأدب، وهذا تصلون إليه عن طريق شبكة أخبار اليوم one word AKHABARELYOWUM. If you write with a W or a U in Google, the answer will come. You mean Akhbar Al-Yom? And they'll give you a link to it. It has contemporary literature, I mean original creative writing. It has historical surveys. It usually concentrates on كلمة الإنجليزي بعد الندوة تركز على موضوع واحد، وكان آخر موضوع كان على التحرش وكيف أن التحرش ليس جنسيا ضد المرأة فقط، بل أن الحكومة تمارس التحرش على كل الشعب. تحرش is harassment، تحرش جنسي. تفضل.
أريد أن أعود إلى صنع الله إبراهيم. ماذا حدث بعد قال ما قال؟ هل كانت هناك حملة ضده؟
نعم، حملة كبيرة، حملة كبيرة على المستوى الرسمي، ولكن على المستوى الشعبي أصبح بطلا. وناس كثيرون قالوا كيف نقبل جوائز بعد اليوم، ولكن اضطروا لأن الجوائز فيها أموال
لأن أسماءهم رولين بيرس.
جهازة كانت كبيرة يعني كانت 100,000
100,000 جنيه أو 200,000 جنيه. نعم كانت كبيرة جدا.
على فكرة يعني هذا الذي قام به صنع الله إبراهيم حدث كذلك في المغرب. ذلك هناك مثقف يكتب قصة قصيرة مشهور في المغرب حصل على جائزة من الحكومة المغربية ورفضها قدوة لصنع الله إبراهيم. ولم يقل هذه حكومة فاسدة، قال هذه حكومة أمية تشجع الأمية كيف تشجع قراءة.
كان يبدو لي أن صنع الله إبراهيم انعزل بعض الشيء بعد ما حدث في هذا العام، لأن كان من زمان كان يذهب إلى الجامعة الأمريكية لكي يلقي محاضرات، لكن بعد ذلك هو قال ان هذه الجامعة كان مرتبطة بالحكومة فاسدة ايضا،
ولكن استضيفته،
ولكن كتبه ترجمت الى اللغة الانجليزية ونشرت في دار نشر الجامعة الامريكية، فهو يعني
وكان يستضيف الطلاب الأمريكيين، ولكن لا يذهب إلى الجامعة الأمريكية.
نعم. أي أسئلة أو تعليقات أو نكت أو قصص أو احتجاجات تهديدات
جوائز
جوازات اوكي اشكركم على حسن استماعكم. هكذا نقول في نهاية اي محاضرة، نشكركم على حسن استماعكم. و I urge you to get in touch with Mustafa Kamal because the course is threatened to be cancelled or something, and we really need to have some literature in this university, because this year Tahira Qutbuddin is on leave, cannot teach, and when she is here to teach